مساء السعادة لكم مستمعي تمازيج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نتعرف فيه على جديد العادات والتقاليد داخل مجتمعاتنا والقضايا التي تتعلق بالمجتمعات. نزوح ولجوء، مساحة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراهن السياسي لأخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم، مساحة مستمعينا نفردها لكم وفيها رشدة طبية لكم ولأجل صحتكم. ختام الجولة مستمعينا تتابعون حكتنا. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فأكونوا معنا. سمحة وقمحة عيون سودة شايلة قمحة متعزة، سمحة عيون سودة شايلة قمحة سمحة وقمحة قمحة عيون سودة شايلة قمحة متعزة سمحة عيون سودة شايلة قمحة. Hey baby looking like she likes what she sees. Asal mashallah, mommy came from overseas. Hijabi pink ting, shorty rocking double G's. Bulgari on her neck, you can smell it when she leaves. Yeah, she know about me, I'm the prince of Sudan. In the motherland, trying to catch me a tan. Light skin and dark skin, they both look amazing. The body looks Jamaican and the face looking Asian. Follow with the sweats, bummy style. ولا فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شاء الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبة بدافنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل براه، شغل بتاع مرة يعود قال درة وليس البيت وركب أكل. كان عمله مال زرع هناك بيجا تعبان ده بدو درة كتير تسوي ليك مريسة. نازلين هالقاين مو ده بيجي بساده بساد راجل بتاع ده يا شغل بتاع مرة مع راجله يا ومن بساده بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
أعزائي المستمعين، مستمعي راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية ما بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، معروف أنه قبيلة المرامزة من القبائل الموجودة في منطقة النيل الأزرق. الليلة نحن في حوارنا ده دايرين نقوم نقعد مع أحد العارفين بثقافة المرامزة، عشان من خلال الجلسة والحوار دي نتعرف على أهل المرامزة، عاداتهم، تقاليدهم، طرائق الحياة وطرائق الزواج. مرحب بك عمنا في راديو تمازج، وقبل ما نبدأ يا ريت تقوم تعرف نفسك للمستمعين.
أنا الاسم طه الزلعي عبد القادر، من مواطني منطقة مرمز محلية جيسان.
طيب عمنا طه، يعني نحن الليلة دارين نتكلم عن المناطق أو قبيلتكم أنتوا المرامزة دي، يعني وقبل ما نقوم نتكلم عن العادات والتقاليد بتاعتكم دارين نعرف الوجود الجغرافي ذاته، يعني قبيلة المرامزة دي وجود الجغرافي في منطقة النيل الأزرق تحديدا بتتواجد فيها مناطق
المرامزة كقبيلة، أو هم جزء من مجموعة الفوج، لكن انسلق منهم جزء، هي رغم أنهم فوج لكن هم على عاداتهم متبع من بدري، هم كقبائل المرامزة أكثر تواجدهم في منطقة بالقرب من قرية باكوري اللي هي منطقة مرمز الجبل ومرمز جوز الشام ومرمز أجو مرمز العمارة مرمز عداسي، بالإضافة إلى بعض الأخوان. طبعاً أصلاً نحن كان أساساً باقي مجموعة ثلاثة كانوا ساكنين هنا على اتجاه محلية الكرمك في منطقة التيلة وحليمة دادانة، وهنا برضو في منطقة اللي هو قلتنان وبلاجيمبه، بالإضافة إلى أسالتنا أصلاً كان لما نحن كان بيسمونا في مصر
يلا فهمت سريده بلغه المرامزه شنو يعني
فيا مصري بمعناه فايا مصر معنا من جدودنا كان في ناس اسمهم فايا مصر. زي ما تقول مثلا انا من داخل المرامزه جنسك شنو، انا اقول مثلا انا فايا بيناوي، يعني من داخل المرامزه في فايا بينو، في فايا بوغالو، في فايا مرخص، في فايا بيرس، في فاعاده كثيره جدا. فمن جزء من فايا مصر لقب على الجبل الكبير بالقرب من داخل الحدود الاثيوبيه بالقرب من الكرموك، هنالك جبل كبير يسمى بفايا مصر. يبدو أن معظم ناسنا الأصليين برضو كانوا مجموعتهم ساكنين هناك، لكن مع ظروف تقلب الأجواء الطبيعية والحروب جزء بقوا فضلوا هناك وجزء طبعا انقطعوا على القطاع الحدودية هنا دي. ده بالنسبة لنا. برضو في مجموعة تقطع بهم السبل وبعدين سكنوا في مثلا في قنيص في مدينة الدمازين، ومجموعة في حيصوبة في الرصيرس، لكن أكثر مواقعهم اللي أنا ذكرته آنفا اللي هو بالقرب من منطقة بكوري. منطقة بكوري أساسا كل المناطق ما بين حدود بكوري ورحمطلة ده كلها مناطق إلى أن تمشي لحدود البحر كوكورو في الوسط، ده كلها مناطق بتاعت المرامزة كان بتجول بترحل فوقه من منطقة لمنطقة من منطقة، يعني ما كان عندهم اتجاه واحد بس بتفوق عشان يقدر يعمل بنيان. كل ما يحصل لهم كارثة زي وباء بتاع أمراض إسحالات برحلوا من الموقع ده، تاني بيقول المحل ده مش عاملين فوقه حسب عادات وتقاليدهم اللي كان بيمارسوه في قدم الزمن بواسطة الكجور، نازل كان بيعتقد بالكجور.
انت ذكرت كلام مهم جدا، لكن المناطق الموجودين فيها المرامزة، المجموعات القبلية الساكنة مع المرامزة، وانت جبال قلت انه في جبل او في تسمية مربوطة بجبل في اثيوبيا، برضو دارين نعرف يعني حجم التداخل الاجتماعي ما بين المرامزة وما بين القبائل الاثيوبية الموجودة في الشريط الحدودي.
ده الاساس طبعا جزء من اثيوبيا ما تعب علينا تاني، لكن الاواصر العلاقات ما بينقطع، يعني في تزواج بيناتهم، بيجي بيتزوجوا مننا ولو في واحد مننا هناك مش بيتزوج منهم، حتى اللهجات ذاتها بقت تغيرت، لهجتهم ذاتها تغيرت من اللهجه بتاعتنا. لكن اذا حصل في المعارف هم بنتعارف معهم، لكن هم اساسا اصبحوا مواطنين اثيوبيين على الحدود. يعني تمسك لنا من منطقه كشانكرو لما تمشي في سوق التنميه في مناطق هناك جوا، تمشي ليه اخر المنطقه اللي بقول لك في مصر ده مع الحدود مع الكرموك هناك كلها فوق وناس يعني بنتعارف معهم، لكن هم طبعا اثيوبيين. بس المجموعه اللي انقطع بهم السبل هنا في منطقه بكوري هم اللي استقروا هنا قبلهم.
برضو عمنا طه يعني دارين نقيف على العادات والتقاليد، انت قبل يعني جيت عرضا كده ذكرت الكجور، دارين نقيف على المنظومه بتاعت العادات والتقاليد والاعراف الموجوده عند اهل المرامزه سواء كان كجور او غيره من العادات والتقاليد المعروفه.
قبل من فتره زمان على في الستينات ونازل تحت طبعا الوقت ذاك لسه ونفس العدسه اللي احنا كنا بنعرفه، لانه انا جزء من القرن الماضي اللي حضر التقاليد، بمعنى انه عاداتنا زمان مثلا لو عندنا دارين نخطب بيت في لعبه اسمها لعبه الجو، البيت لما تبلغ بيمشوا بيلعبوا له البنات ولا شباب الليل في محل البيت دي، لما يحصل له جاه مثلا العاده او بيقولوا الدوره شهر بلغت سن البلوغ خلاص ده بيحتفلوا به، بيمشي بيلعبوا له زي اسبوع، بعد الاسبوع ده بيمرقوها بيلعب مع البنات، بقى ده فرصه بتاع الشباب، بلقوا فرصه بتاعه شو هناك بيعملوا حاجه اسمه المقاوة، تصاحب البيت هناك يا دول كويس اتفقت معاه، معناه انت ما تخط مرسال ولا احتمالات ما توري اهلك، لكن انت اتفقت معاه هناك يا اخوي خلاص يا دول نحن نفرتك بعض، تقوم تشرد به. شفت يوم ما شردوا به بعدين البيت ما جاء ابو البيت، بقول يا جماعه البيت ده ما شوين، بيجي محل ابو الولد عرف انه بيته سرق البيت دي، بمشي واحد من اقربه بقول له يا اخي كده امشي لي يا اخوي ده، قول له والله عندك قنماي رايحه، قنماي بتاع رقب عندنا عشان شنو يعلموا انه بيتهم مع الثنائي ده. في ناس بيتقصوا بقول خلاص خلو يعني احنا اتفاقيتنا بعد ذاك لما نجي نشوف انه شنو دول، عندك اخت بيت خالتك بيت عمك بالثنائي، لانه اساسا بيشيلوا ببدل، اي ما دارين اي حاجه دارين بدل بس.
بنختم برنامج يا ثقافات حدودية الليلة بحوارنا معك، إلى أن نلتقيك برضو في حوار تاني متعلق بالقناة والرقص لقبيلة المرامزة. شكرا جزيلا لك.
شكرا كثيرا يا ابن ياسر، بارك الله فيك.
Oh,
المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل براه، شغل بتاع مرة يعود قال درة وليس البيت والركباكل كنامل مالزرة إناك بيغة تابان دا بدوك دورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالغاين مو دا بيجي بسادة بسادة راجل بتاك دا ياو شكل بتاك مرا ما راجل ياو من بسادة بعدو زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لبرنامجكم مع المجتمع، إنها مساحة أخرى نفردها لكم مستمعينا لمعرفة جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات عبر برنامجكم نزوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نزوه ولجوء، ونحن الليلة في محلية الجمنة معسكر بورلي بدولة يوغندا. وفي معسكر بورلي التقينا باللاجئ الحاج مهدي عمر. أهلا الحاج مهدي عمر، وأنت في معسكر بورلي، عايزين نشوف قصتك بتاعت اللجوء وأنت لاجئ في يوغندا. جيت كيف وظروفك كانت كيف؟ أحكي لنا كده قصتك الشخصية مع اللجوء وأنت لاجئ من جبال النوبة السودان في دولة يوغندا.
أنا اسمي الحاج مهدي عمر ومحافظة الدلنج والغرية فندا، وأنا طبعا بالظروف جيت للأسف جيت جنوب السودان في 2008.
قبل ما نشوف أنت وصلت جنوب السودان كيف وسبب شو زاد الخلاق أنك تطلع من السودان اللي جنوب السودان؟
والله الأسباب طلعت منه في من السودان ظروف متعددة كتير جدا جدا. أولا في مضايقات شديد في تعبير الحرية واللون والجنس والإبادة، الله هذا حاجة ده استعملناه كتير وما قدرت نتحمل، وكان ما في أي فرصة لي. وساعد جات السلام بتاع 2005 وقدرت مع الأخوان الراجين لوطنهم وجيت معهم وفقدت الاختصال بين وبين أهلي وفي 2009 وحتى يومنا هذا، وأنا معارف مفقود عند الأسرة، وأنا ذاتي معارف ذاتي عند الأسرة ذاته الحاصل شنو ما قادر نعرف. عندي أخوان في جوز السلام كوستي، في أخوي أكبر مني موسى مهدية، وأخوي شقيقي جاي بوراي اسمه إيسا، وأخوي الثالث في حجانة من تمانينيات ما لقيته معهم أصله، ما لقيت اختصالهم عشان نختصل بهم، والوالدة نفيس أزرق ديمو، والخال حامد أزرق ديمو في دلين. ده الأسباب، وأنا جيت فوق فقط الاختصالات في عمي رمضان عمر في تندلدي وأولادي متوكل الحاج وخليتهم هم صغار يعني، وتنزيل والزوجة أماني دفع الله جابر.
طيب أنت لما تحركت أولادك كان وين والأسرة بتاعتك الصغيرة يا الحاج مهدي؟ الأسرة كانت وين بالضبط لغد ما قدرت تتمكن أنك تطلع معهم سوا؟
والله الأسرة كان مشتتة، نحن يعني أصلا يعني ما قاعدين في حتة واحدة، بعد أحيان الوالدة بكون في البلد، وبعد أحيان نحن بكون في أنحاء البلد. طبعا أنا كنت في خرطوم وأخواني ديل في كوستي، تهاني شقيقي محمد في حجانة في اللبيت، وحس أنا ما عارفه ذاته نزل شغل جاء يضم للأسرة ولا لسه في اللبيت مستغير هناك، ده شيء أنا ما عارفه ذاته.
طيب هكذا نشوف جيت داخل أنت جنوب السودان فيها سنة، وإيش في جنوب السودان كيف؟
أنا جيت في جنوب السودان وصلت الجبا في شهر 7 يوم 17 شهر 2008.
وانت في جنوب السودان ايش تكلاجي ولا قاعد كيف بصفتك شنو في جنوب السودان قاعد كيف؟
والله لاجي ما صوب بيشتغل يوميات بس، يعني ما في شغل ثابت ذاته، يعني ما في شغل مستغير ذاته، يعني واحد يكون شغال فوق بس يشتغل يوميات اعمال شائقه.
الظروف اللي خلتك انك تصل لدوله يوغندا، شوف انت مركت من جنوب السودان كيف لدوله يوغندا؟
طبعا انا جيت في دوله يوغندا، طبعا المشاكل كثير في الجنوب في 2013 برضو يعني يتعانينا منه شديد، ومنه آخر حاجة في 2016 كمان، وبعد ذلك شفت الوضع ما تمام ما عجبني ما شاء للخطيرة زي الدور الفات، وحاولت وطلعت منه جي في جنوب في أسمة يوغندا.
مستمع راديو التمازج، يعني احنا بنتكلم مع اللاجئ الحاج مهدية، عايش كيف انت في معسكر بورولي بدولة يوغندا في مدينة الجمني؟
والله المعيشة هنا صعبة جدا جدا وما في أي أمل، يعني الحاجة مثلا زي سينكول ده والله حاجة اللي بديك له ده ذاته ما بعدي ما أكل 10 يوم، لكن احنا الحمد لله عايشين بس يعني مدردقين سايد بس بقوة الله.
نشاطكم يعني هنا ما بتزرع، ما في أي شغل بتاع تجارة بناء، الحرفة اللي انت قاعد تقدر تمارسها في المعسكر نشاطك شنو؟
في المعسكر هنا ما عندي أي نشاط، النشاط ده اللي بتحركها السيولة، ما عندنا أي حاجة لأنه هنا ما في أرضية بتزرع وساقط سيدو دار مقابل، وانت المقابل احنا ما عندنا.
طيب التعيينات الأكل تأكل كيف، بعد ذلك تلبس كيف في المعسكر ده؟
هاي اللبس ده من جينا من جيت بالقماشات اللي عندي ما في أي حاجة، ما في أي حاجة بيدخل أشاسينه عشان زول يشتري قماش ولا حاجة، إلا كان سفنجة الواحد بقدر بيشتريها بقدر محاولة، لكن حاجة تانية غير إضافي كده ما في.
طيب في المجال الصحي أنت في المعسكر لو مرضت بتتعالج كيف؟ هل في إمكانية أنه المنظمات الإنسانية الموجودة هنا بتقدم نشاط صحي بالنسبة لكم؟
لا هنا طبعا في مركز في بيرة في حتة بقول له بيرة طبعا برا من المعسكر، ده الناس اللي بيمشوا بعالجوا فوق، وكل اللي جيت دواء خلاص ما يلقي الدواء كمان يقول لك امشي اشتري، يعني ما كافية.
والآن ما في ظل كورونا والوضع بقى أصعب، الناس عايشة كيف هنا في معسكر بورلي؟
لا حس ما كورونا ذاته يعني كان بصرف لنا من التعيينات كان 12 كيلو من 12 كيلو هسا خفت لـ8، واي حاجه ناقصينه بعد احيان بقول ملح ما في ما بيجيبه، بعد احيان يكون دقيق كان قطعوا مننا حتى لو سنه وشويه دقيق مديده ما في، يعني حاجات كثيره ناقص وناقصينه ذاته اكثر من كده.
النسوان والاطفال في مجال الدراسه، وهل في تعليم لكبار السن موجود هنا بالمعسكر؟ وإذا كان في يعني الآن يعني في ظل وجود كورونا طبعا كل الأنشطة بتاعت التعليم بتكون وقفت، هل في نشاط تعليم كبار موجود بمعسكر بورلي؟
والله التعليم ده أنا شخصيا داير ذاته، أنا شخصيا في عجلة، أنا قاعد ساكت عشان يا ريت نلقى عشان نتعلم فوق، والأسف لتعليم كبار في المعسكر هنا في بورلي بذات ما في كله أنا شخصيا داير ذاته وأنا ما لقيته ذاته.
هل المشكلات بتاعتكم وإشكالياتكم الموجودة كثيرة في معسكر بورلي بتقدموها لأي جهة مسؤولة منكم، منظمات مسؤولة منكم، مجال التعليم، مجال العمل الإنساني في 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 الصحة، في التعيينات بتاعت الأكل، في جهة بتقدموا مشاكلكم دلا؟
والله يعني المشاكل اللي تتقدمها ذاته ما بخدمك وبيسمع منك يروقك بقول عاي خلاص احنا بنعمل بروقك، في النهاية خلاص بياخد زمن خلاص بنسوه، انت كمان بتنسى الموضوع بتقول ما في اي حلول فوقه، ما في اي حل فوقه.
في ختم لغانا ده الحاج مهدي، انت بتقول شنو ان الوضع الان اللي انتو عايشينه بالمعسكر؟
والله الوضع احنا اللي عايشين ده نطلب من ربنا يفرج علينا ونقدر الواحد يعني يشوف الحياة أفضل.
ممكن تقدم رسالة لأسرتك باللغة بتاعتكم وانت بعيد منهم في معسكرات في معسكر بورا للاجئين بدولة يوغندا؟ قدم رسالة بلغة حالكم عشان يقدروا يعرفوا اتجاهك انت وين وكده، وهنا يقدر الرسالة توصلوا.
أي أنا برسل رسالة لأمي رمضان، أمبغنيتا رمضان تندلتي ووندنجان في تندلتي وأمي أنن أنا ما عارف كل ما الأسرة تينجي ولا هينشيغي يمن واندورا أنا إكيين تماما ما في أوجة، لكن رسالة شوم رسالة بينو واندورا وناغي لرشوم طبعا يعني زمن طويل يعني زمن دجو ينجي حد رسالة وناغي لغامي. أنا أصدقائي جمع ينو نمر والأخ محمد ديار في جبل أولياء دار السلام مربع ثلاثة، وحي أمي رمضان في تندلتي، وحي أخوي محمد زمن طويل من الثمانينيات أنا ما لقيته حي اسماني، أسلم عليه كثير مع أولاده وكل الأسر وأدخلتي صادق كودي جبر دار في أمدرومان، وأسلم الأخ خير الله حمد في كوستي صابون في كوستي، جميع أصدقائي أسلم عليهم كله ما يسمعني ما يعرفني الحاج مهدي من منطقة الدلين من غرية فندق.
بنشكر الحاج مهدي، وحتى لقاء جديد وفي حلقة جديدة مستمعي راديو تمازج، كنتم وكنا في برنامج نزوه لجو، وحتى لقاء جديد بنقول لكم مع السلامة.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوه ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوه ولجوء التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده، في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفلانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
مستمعينا ومستمعين راديو تمازج ومتابعين برنامج عشان صحتكم، برنامج الخاص بالصحة، نحن سعيدين إنه نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة، ومعنا الدكتور جلواك نيانغ، هو ما شكلمنا عن مرض الإسهالات المائية خاصة لدى الأطفال. إذا دكتور جلواك بنقول لك مرحبا بك في برنامج عشان صحتكم.
مرحبا بك أستاذ كدين، ومرحبا ببرنامج صحتكم.
مرحبا بك، وإحنا ماشيين نتكلم عن الإسهالات المائية. في البداية ممكن تكلم المستمعين تعريف بسيط عن الإسهالات المائية.
أولا الإسهالات المائية يعني أمراض وجدت منذ زمن بعيد، يعني تعتبر من أكثر الأمراض التي يتعرض لها الأطفال في حياتهم، وذلك بسبب طبيعة التغييرات أو التغيرات التي تحدث، يعني بتحدث لهم أثناء الولادة حتى أنه يصل للعامين من العمر. وهنالك من حيث الأجواء المحيطة بهم والعطيمة التي يتناولونها، وتلك الأشياء تعتبر من المحيط بالإشارات المائية وسببت الكثير من الضرر في العالم. لكن ما زالت موجودة بصورة كبيرة جدا على المستوى الإفريقي كتدني نتيجة لتدني المستوى الصحي في العالم التالي. لكن هناك دول تجاوزت الإشارات المائية نسبة لوجود البيئة الصحية والاهتمام الصحي اللازم للأطفال. دي ممكن يكون نبذة بسيطة أن هو يعتبر أنه الإسهالات المائية أصبحت يشكل عبء كبير وقلق وسط المتابعين البرنامج الصحي والأطباء والمجتمع الدولي بالأخص المنظمة الصحية العالمية حول القلق الشديد حول الإصابة بالإسهالات المائية للأطفال. وأصبحت نفقد كل دقيقة وثانية أطفال وهذا يعتبر من أخطر الأشياء نحن بنواجهها في المجتمع الصحي.
نعم. طيب أنت ذكرت أنه من المسببات مثلا الأطعمة والبيئة الغير نظيفة، هل في مسببات تانية بتسبب الإسهالات؟
الأسباب الرئيسية بنعتبرها ممكن يكون رئيسية الميجر الحاجات الرئيسية بنعتبرها إنها هي ممكن تكون الحاجات العريضة والمعروفة، هي مثلا التعرض لتلوث غذائي والجراثيم الموجودة في الأطعمة والموية اللي الأطفال بيشربوا. دي بنعتبرها إنه دي الأهم دي الأكبر. وبعد ذلك الأماكن الما نظيفة، يعني هو بتعتبر إنه يعني الأطفال بيلعبوا في مكان يعني ما قاعد يكون نظيف. ودي ممكن يشكل عامل ناقل للإسهالات المائية. وبعد ذلك بإضافة لقلة النظافة والعناية الشخصية بالطفل، يعني في ناس فهم بيكون أنهم الأطفال لكن هم ما بيهتموا بالطفل وبيخلوا الطفل هو يتعرض للبيئة اللي هو بيئة ما صحية. وبعد ذلك الحاجة تطلع خارج الطور والطفل تصاب بالإسهالات المائية. أما برضو هنالك أسباب رئيسية وصحية، يعني تسنين الأطفال، التسنين برضو يعني من أحد الأسباب الإصابة برضو بالإسهالات. تسنين تاع الطفل والتهاب في البورتنايتس، الالتهاب في الجدار بتاع المعدة. مرات التهابات ممكن يسبب الإسهالات المائية.
تمام.
أو الإصابة بأمراض الحصبة وبرضو الناس اللي هم بيتخلوا عن الرضاعة الطبيعية، هم بيلجوا للرضاعة الصناعية. والزجاجة اللي هم بيستخدموها مرات برضو ممكن يكون واحد من إنه الحاجات اللي بتنقل لو الناس ما اهتمت بها تنقل التلوث البكتيري والجراثيم، وهذا ممكن يقول لي الإشارات المائية للأطفال.
جميل خالص دكتور قلواك، أنت ذكرت ممكن التسنين، إحنا هنجي نتكلم عن التسنين بتاعت الأطفال في حلقة مفصل براو. إذا جينا مثلاً نتكلم عن أعراض، إذا جينا نتكلم عن أعراض الإسهالات المائية،
الأعراض للإسهالات المائية الأعراض كثيرة. أول حاجة الأعراض حق الأعراض بتاعت الإسهالات المائية بتجي أول حاجة إنه الطفل بيكون بيسهل بصورة غير طبيعية. يطلع يعني أكثر من المعتاد اللي هو ممكن يكون مرتين كويس. يعني بيطلع أكثر من المعتاد عشان بعدك بتلاحظ إنه في حاجات قاعدة تكون موجودة جدا في البراز، بالأخص بتكون يعني مثلا بيكون في البراز لما تطلع في شكل سائل كويس. أيوة. وبعدك أيوة وبعدين يحصل تغيير في لون البراز يعني درجة الحرارة بترتفع وتلقى الجنة بيترش وبيجيوا غثيان. ده حاجات كثيرة بتحصل وبعدين بتلاحظ في مراحل كثيرة إنه ممكن يطلع الدم مع البراز ودي ممكن من أشد الحالات فيها. يعني دي ممكن ده من الحاجات البكون يعني المين لاين الناس اللي هم بيقدر يشوفوا يعني دي الخطوط العريضة اللي بتظهر اللي بتشوفها إنه هو this main thing يعني بتشوف إنه الحاجة دي وبعدين الطفل بيفقد الوزن يعني بيفقد الوزن بيكون ما هي انحار وكده حتى بيجيوا بتلقى إنه حتى التنفس بتاعه ما بيكون طبيعي يعني الأعمار الحيوية كلها بتلقاش إنه كلها ما نورمال تلقى طبيعية اللي هي العلامات الحيوية الرئيسية تلقاها مع نورمال طبيعية يعني يقتصر درجة الحرارة والنبض وضغط الدم ومعدل التنفس كلها تلقاها مع طبيعية.
أوكي تمام. طيب بالنسبة للتشخيص والعلاج بتاع المرض
التشخيص طبعا يعني التشخيص انت بترجع للتشخيص لأنه التشخيص يتم يعني تشخيص حالة الإسهال لما تلاحظ الحاجات اللي أنا قلتها إنه اللون وعدد المرات بتاع الخروج والحاجات الغير طبيعية اللي انت بتشوفها بعد بتغودك طوالي مباشرة انه there's a problem في الدائرية دي. بعد هما الاطفال انت بتقسمهم لجنين خلاص بتشخصهم يعني مثلا الاطفال الربع دل هما يعني بيتناولوا الحليب الكتير خلاص يعني انت بتحاول انك انت يعني بيخلي الحاجات دي العدد المرات ده بتخلي الحاجات دي يديك النتيجة انك لما تديه الحليب والسوائل الاخرى بتخلي البراز تكون طري ولين وتزيد من عدد مرات الخروج البراز بشرط ان لا يتجاوز راهية يعني في راهيها بتطلع يعني بعد ما هو يعني انت بتشخص من خلال انه الحاجات دي كلها بيكون قاعدة يعني بيكون في الأمة بيديه اللبن وبديه الشوائل شوية بتشوف الحاجات اللي تحصل لكن في حاجة مهمة في ده في النص دي هي شنو رايحة اللي بتتغير الرايحة بيكون كريهة جدا دي واحدة من الشخصية يعني بنشوفها من الحاجات الأساسية اللي بنعول على يعني الرايحة بتاعت البراز أيوة برضو يعني الأطفال غالبا ما بتناول العقيمة الصلبة والدسمة يلا هنا بتلقى انه الجهاز الهضمي يحصل له يعني بيحصل افراز له الحصارة ذات عنده لون اصفر كده وشايف دي برضو يعني برضو واحد من الانديكيشن اللي يخليك تشخص اللي هو اللون الاصفر والسائل ده هو برضو بديك انه الحاجة دي في مجملة إنها هي إسهال مائي في إنك بديك الفاينل ريزولت اللي هو ممكن تعتمد عليه في التشخيص لمرض الإسهال المائي.
تمام. طب العلاج بيكون شنو غالبا لأنه في أمهات لما الجن يكون عنده إسهال طوال بدو جلوكوز يقول عشان يعوض ده نشوف طبيا العلاج بتاع الإسهال
أول حاجة العلاج الديفنتلي العلاج النهائي مربوط بالصحة
أيوة
الصحة والوعي الأم الصحة إنك أنت هو جنى يغيره من صحة من البيئة اللي هو قاعد فيه إنه يهتم ببيئته يكون نظافته وكده بعد ذلك أنت في حاجات مكملة للحاجات دي اللي هي زي شما إنه يتناول عصائر طبيعية يحتوي على الفيتامينات ده بيعوض طبعا دي مهمة جدا إنه بيعوض أي وغالبا إنه بنوصل معاد الـ ORS ده بنشيله من الشرية ده بنديله عشان هو يقدر يعوض السوائل كل ما أسهل كل ما يزقو دي برضه بتعوض شنو بتعوض المفقود وبالإضافة لمغنيسيوم سلفيت برضه بنديله برضه مهمة جدا الجسم بيتناوله وبيقلل من الفقد الكثير اللي بتحصل وبرضو يعني دائما بنوصي انه دائما يكون يتناول الاغذيه المتوازنه بيحتوي على العناصر المتكامله التكامل الغذائي مهمه جدا للطفل حتى في مرحلة ال هو في مرحلة إنه هو قادر يأكل. دي مهمة جدا، إنك يعني تحصل تكامل غذائي. لما يحصل تكامل غذائي الطفل أوردي حيكون ما حيكون عنده أي مشكلة صحية اللي هو ممكن يعاني منه. وبعد ذلك يتناول الأدوية اللي أنا قلتها قبل بشكل يعني منتظم. وبعد ذلك الطفل هو بيطلع من الطور ده وبكون شنو، بكون يعني قلت الخطورة بتاع إنه ممكن يجيها مضاعفات وكده. وبعد ذلك يقلل من الأطعمة اللي فيها النشوة مثل الأرز والمطبوخ والزيوت والمسلوقة يعني الحاجات الحادة جدا اللي بتكون صعبة على المعدة، اللي ما بيقدر تحضمها، اللي فيها زيوت كثيرة. ويقلل من الحاجات دي لأنه ممكن يسبب إشكالية كبيرة. إذا الناس قدر إن يلتزموا بالخطة العلاجية دي ممكن أي طفل ما فيه مشكلة. وبعدين الطفل صبية قلبية، صبية قلبية أو صبية صحة، بمعنى إنه كله مع البية صحي معناه الطفل هو حيكون صحي. لو البيئة ما صحي الطفل ما حيكون صحي. دي ممكن دي من الحاجات اللي احنا بنحتملها بنوري للأمهات إن هم يعني هم إن يخلوا بالهم من الأطفال من حيث الاهتمام. لأنه أنت بتجي في الغالب يخط الطفل مع جنة صغير يعني في عمر يعني عمر 10 سنة يخلوا مع جنة ربيع. دي يعني ممكن ده من الحاجات الصعبة. دي ممكن أستاذة أنا بعتبرها إنه ممكن ده يكون اللاين علاج للإسهالات المائية اللي هو ممكن يكون مخرج للوضع الموجود.
تمام، شكرا شكرا كثير دكتور.
تشكر، مرحب بكم. مرحب بكم،
تسلم.
مرحب بك. تشكر.
نعم مستمعي راديو تمازج، نحن وصلنا لنهاية حوارنا الليلة من برنامج عشان صحتكم، وكان معنا في الحلقة دكتور قلوات نيانغ، هو يتكلم لنا عن مرض الإسهالات المائية وقدر يسرد لنا الأعراض والعلامات وكمان كيفية الوقاية والعلاج من المرض. ياريت كلنا نكون استفدنا من الإرشادات الطبية بتاعت الدكتور. لحد ما نتقابل تاني، خليكم دايما في صحة وعافية.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة 2 سنين، كان أقل منه بكون زي 1 سنة و8 شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس 1 سنة و8 شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم، عشان صحتكم، برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لمتابعة برنامجكم حكتنا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حكتنينا. برنامج حكتنينا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
المستمع الكريم، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برامج حق تانينا، وفي ماشي نتكلم عن المحاكمة العادلة. للحديث أكثر حول الموضوع دعونا نستمع إلى المحامي والناشط القانوني لوار نيوك دينغ الذي يشرح لنا حق المواطن للحصول على المحاكمة العادلة والتحديات التي تعوق العدالة في بعض الأحيان في محاكم جنوب السودان.
أي دستور من الطبيعي يعطي الحق عشان المواطن بتاعه يلقى العدالة بطريقة أمثل. دستور ما بيعطي المواطن حق يلقى العدالة ده معناه ما اسمه دستور، لأنه دستور اسمه أبو القوانين، بيجي يجمع كل القوانين اللي بيسنوها عبر البرلمان وجنوب السودان بنطبق عليه نفس الكلام، لأنه الدساتير دائما وأبدا بيدي الحق إن المواطن يتحصل على العدالة. لكن السؤال الآخر إنه المواطن يحصل كيف على العدالة ده؟ عشان المواطن يحصل على العدالة في طرق معينة بتقاضي به الجهة اللي تم الظلم ضده، سواء كان شخص بتمشي تفتح بلاغ بتاعك لو بقى جناية، تمشي الدعوة بتاعك لو بقى مدني، لو بقى طعن إداري برضه بتطعن ضد الحكومة عادي، ما في حاجة يقول إنه والله الحكومة ما ممكن يقاضوه، لأن في مواد معينة بتقاضي الحكومة في بعد فترة معينة، فدي كله نصته القوانين الجنوب السودانية وأشملته الدستور بتاع جنوب السودان السنوه سنة 2011 بتعديلاته اللاحقة. يلا سبب غياب العدالة في جنوب السودان والحل شنو؟ طبعا سبب غياب العدالة دائما في جهات مفترض تكون مكتملة ومنه شأن المواطن يطمئن انه في عدالة في البلد، لكن الجهات اللي ما اكتملت فالعدالة بتكون غايبة. فالجهات هنا السلطات الأمنية أو الوحدات الشرطية بما فيه السلطات اللي بنفذ أو اللي بنفذ القرارات، سواء كان صدر من المحاكم أو صدرت من الجهات اللي انت ظلمت قدامه ومشى أدتك حقك. فالجهات اللي ما نفذت القرارات هنا بيكون ما في عدالة، والمواطن بيجي متوجس من إنه طالما ما في عدالة بمعنى بيشيل الحق بيده، فده هنا برضو بيزيد من غياب العدالة. كل ما المواطن يشيل حقه بيده طوال هنا بيكون في غياب العدالة. قوانين جنوب السودان أو أي قانون على مستوى العالم بتدي حق الاستئناف لحد ما تصل أعلى درجة بتاع الاستئناف، أنت بتبدأ من المحاكم الدنيا لحد ما تصل محاكم الأعلى، محاكم الاستئناف، لحد ما تصل المحكمة العليا. ففي درجة تقاضي كافية جدا لو أنت ما وصلت لحقك، بمعنى هنا أنت بس بيكون ما مقتنع بالحاجة المرضة. لكن لو في ظلم في الخطوات دي كلها حصلت برضو بتعرف أنه فلان مظلوم وفلان خير مظلوم، لكن يستحيل أنك تمر بكل درجة تقاضي. في النهاية القضائية أو المحكمة العليا أو آخر درجة تقاضي يجي يقول لك أنت ده ما حقك أو أنت ما مظلوم، تجي تقول لا أنا مظلوم، فهنا بقى في استحالة. فعلى كل حال غياب العدالة في البلد في جهار ممكن على الأقل جهار النافذ للقانون وجهار برضو بتعمل الإجراءات بتاع القانون بما فيه ممثلة في وكيل النيابة أو وزارة العدل، والجهار اللي بتصدر القرارات اللي عنده علاقة بالعدالة اللي هي القضائية. فعشان كده غياب العدالة هي حاجة مشترك بين الجهات المنفذة والجهات بتصدر القرارات والجهات اللي بتعمل الإجراءات إنه تصل كيف للعدالة.
أما الآن دعونا نستمع إلى آراء الشارع العام في جنوب السودان حول العدالة أمام المحاكم القانونية في البلاد.
القانون على مستوى بتاع دولتنا حسي بيجي تجارة، قانون بيجي تجارة، يعني ما في زول قال بحاول بيجيف في حق بتاع زول المظلوم مهما كان، لأن حسي ناس شغالين قرشك كل حد بحاول بيطلع لك حقك. يعني في ناس بيجا قد تسيطر القروش وهن بيجا بيلعب دور، يعني انت عارف سلفا 200% بانه زول غلطان، لكن باي طريقه هم مش بحاولوا بيتلاعبوا بقروش وبعملوا شنو بيشتروا ناس. او الحاجات دي كلها حصلت نسبه للهروبات الاقتصاديه اللي حصلت في داخل دولتنا، تلقى الناس بيجا ما قد تعين للمبادئ بتاعه، الناس ما بتعين ل يعني حقيات الانسانيه بتاعه، لانه اوريدي الناس المحامين والقضاء النازل بيحلفوا غصب. انت كونك انك تحلف غصب بانه يا اخي انت بتحاول تنفذ العداله على مجرى القانون، انت وقت تيجي تحاول تخلف الحاجه دي في حد نفسه انت عملت ارتكبت جريمه وانت عملت خطيه كبير. فانا بتمنى يعني كونه كل الناس اي زول بيجي بحاول في في محكمة يجي يحاول يجيب خلي الحكومة وخلي القانون يجيب في محل بتاعه كامل كحكومة، ما يميز بينه زول فقير ولا زول غني، لأنه وردي العدالة أساسا العدالة ده فيه إيفن ذات الوصايا جينا اللي جيناه كان في إنجيل ولا كان في القرآن كلها بتكلم عن العدالات. لكن هنا طبعا حاجة ده بقى تجارة وبقى يعني برنامج تاع بيزنس، ففي حاجات كثيرة رايحة يعني وردي تزول ما عندك إمكانية ما عندك قدرة، أنت ما بتقدر تحاول تلقى حق بتاعك، ما بتقدر تلقى حق بتاعك لأنك أنت ما عندك مادة كونك إنك قروش أنت ممكن تقدر تحاول، لأنه بتعيبك الليلة تاع المحكمة بكرة تاع المحكمة بعد بكرة تاع المحكمة وتنزل محامي وتعمل ده، وأنت بعض مرات بكون ما عندك قدرة ذاته حق مواصلات ساي بكون ما عندك، عشان تيجي تنزل محامي أتليست محامي يقول لك مثلا داير حكاية بتاعت 100,000 200,000 300,000 أنت ما بتقدر تلقى بشكل قروش زي ده. بعض مرات تلقى زول بيتعب بقوم بيخلي ما بيمشي بهدر محكمة بقوم بهناك بأمر شنو إصدار محكمة غيابيا بيكون ضد شنو ضد زول المسكين المضرر ده. فهنا أساسا الناس كانت تحاول، أنا بشوف بأنه في 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 البحوث الاجتماعية بيقولوا في ناس بيكونوا يعني محامين أخصائية بس بتاعت الحاجات الزيادة، يعني زول البيجي بيكون ما عنده ضحر ما عنده أخو ما عنده هنا ده بيقوم بيوكله محامي من المستشارين القانون هناك بيقوم بيجيف عشان يقدر يحاول يساعد شكل الناس زي ديل. لكن الحاجات ده أنا شايفه في داخل الدولة هنا ما في، الزول اللي بيكون جاي ما عنده محامي ده ما بقدر بلقى زول اللي بقدر بيساعده إلا كان مثلا يعني ود بلد أو أخوه أو هناي عنده بيقوم بيتطوع عشان يقوم يشد القضية بتاعه. فأنا بناشد شديد يعني الناس عشان تقدر ترجع في الحقيقة بتاعه، خلي الناس تنظر للقانون بعين الاعتبار، خلي الناس تنظر للقانون في حقائق بتاعه. أنا ما نقوم نستلم القانون ده في يدين بتاعنا، القانون أساسا فوق الكل، القانون فوق الكل، يعني الناس اللي وضعوا القانون ده القانون فوق عليهم. يعني احنا من الرئيس بتاعنا لحد اصغر عضو في داخل الدوله هنا وتحت القانون، انا ما ممكن نقوم نمسك القانون في ايدينا. لكن هسه حاليا بتشوف بانه يا اخي وزول كبير مثلا عمل مشكله دخلوه في حراسه ابوه بيجي من هناك كان رتبته شنو ولا كان سلطته شنو بيجي بطلع زول بتعليمات، بيطلع زول لازم زول يطلع برا ايفن كان ارتكب جريمه بيطلعوا بتعليمات بشنو لازم زول يعمل، تلقى زول كتل زول ويقوم يطلع اخوه يطلع بتعليمات ابوه يطلع بتعليمات بيقوم بيسفر في محل ثاني، تلقى الناس بيكون رايحوا ضحايا بيدوكم حاجات رمزية كده بس بينسوكم. فأنا دارين بأنه القانون ده كان دار يكون بطريقة رسمي لازم يا جماعة، يعني احنا لازم نكون ناس كلنا ناس واعيين ونكون نتفق لحاجة معينة، من الزول الكبير لحد أصغر زول تحت مفترض القانون ده يبدأ بالناس الكبار، انت الزول الكبير ده لازم تنفذ القانون ده في نفسك حتى ان بازالك تجي تمشي في شنو في, في, في المواطنين بتاعك تحت. فهو أساسا عدالة رسمية كده ما عندنا في الدولة هنا، خلينا نحاول نبحث عشان نقدر نكون عدالة رسمية.
عدالة قانونية اتبعت زمان مع الحروبات الكثيرة، وأنا شايف العدالة بقت ما في البلد، لأنه لما البلد يكون حروباتها كثير بيجيب المجاعات وبيجيب تجار بتاع بيع القانون وبيجيبوا حاجات كثيرة، عشان كده عدالتنا اتباع هنا. حتى الحليفة احنا بقينا قاعد نحلف على الفاضي ساكت، لأنه حتى ربنا ذاته بيقول هو أمين وهو عادل. انت لما ما تكون عادل في الأرض هنا فوق ربنا بيكون عنده معاك حساب، فإحنا لازم نكون أمانة في بلدنا. أنا قلت ليه عدالة ما في البلد، لأنه إنت لما تشوف السجناء بتلقاهم أكتر ناس أبرياء، والحايمين هو أكتر ناس مجرمين. يعني في الأحياء إنت بتلقى المجرمين حايمين والأبرياء في السجون، فده أكعب حاجة في البلد. تلقى أي زول بيقول السمين بيأكل الضعيف، يعني الزول اللي عنده متمكن بيقدر يلعب للزول الضعيف اللي ما عنده، فده هو قاعد يحصل في بلدنا هنا كتير.
ممكن على عدالة بيكون فيه لأنه في دستور في بلد، والدستور اللي فيه حاجات دي كله بيكون فيه هناك. لكن مناسب يعني أنت بلقى في ناس اللي بيسيلوا قانون ده، ولا أبو كرومان قال الناس بتاع قانون مثلا كان قدا زي ما كلام طلع نفسه قال الضعيف باكل ده الحاجات اللي فيه. يعني أنت بلقى زول إذا كنت قاعد تكون عندك شفافية، أول حاجة حلفت قسم ده لأجل إيتا ديرتا الزكر السكر بإكلاس ما تشوف للحاجات المادية. يعني إيتا ودي دورك، يعني أساني يقولوا قال فلان ده كويس من أجل السكر بيتا جدا. لكن مع الغسب السديد زي ما يعني احنا قاعدين نشوف في حاله بتاعنا هذا ممكن يعني اوضاع اقتصاديه يعني او بيودي الناس بتصرف تصرفات زياده.
في النظر بتاع الشخصية على أساس أنه إدارة قانونية ما موجود في البلد، لأنه العدالة يعني لما نتكلم في عدالة أنا ما أعرف المفهوم بتاع الناس كله مختلف برا وطرا. أنا بشوف أنه العدالة ده لأنه لو قاعدين نتكلم في عدالة، عدالة دائما يعني عنده اتجاه معين على ظاهر، لأنه يعني مفترض يعني عندنا مواجهات أو عندنا مشاكلات بيحتاج إنه أننا عدالة ده يا بقوم بحدي دفر، لكن هجد ما موجود ليه حبيت أتكلم كلاتي، لأن أننا لقينا إنه في تحديات كتير، في مشاكلات، في حاجات كتير، وين العدالة في مكان ده هنا؟ بالعكس إنه أنا قاعد أشوف إنه يعني ما في عدالة بالمناسبة.
عدالة فعلا هو في مكتوب في دستور في عدالة، لكن فعليا ما في، لانه في ناس كتار قاعدين يظلمون. علي لازال بيكون عنده مشكله بمشي محكمه عشان دار مشكلته ده يحلوا له، بمشي هناك هو ذاته هو بطلع خسران لانه ما عنده حاجه عشان يدفع. يا لازال المطعم ده بيجي هناك بقروش، بيجي بدفع للجماعه دول، لان دفع هناك دول لما شاف القروش بمعنى هنا ده خلاص ما عنده اي حاجه ثانيه كده، ده ظلم. عشان كده انا دار نقول انتوا هنا لما تخش في برنامج ده في السلطه ده ما بحلفوكم عشان تكونوا واقفين مع مواطنين، لكن لما تمشي تعملوا ظلم ربنا بحاسبكم. حق المسكين ده قدو ظلم، لو ما عنده اي حاجه انت واقفهم مساكين بحق حقه، لو هو مظلوم شوفوا الظلم بتاعه شنو وحل له مشكلته، ربنا بيقف معاكم. حتى لو ما عنده حاجه عشان يديكم ربنا هيديكم. انت كل ما تقف مع ظلم المظلوم ربنا بيقف معاك، كل ما تظلم ظلم المظلوم ربنا بيظلمك كمان. عشان كده دار نقول للناس المسؤولين انتوا اقفوا مع ناس العداله.
بما أن هنالك جدلا واسع حول عدم وجود محاكم عادلة ونزيهة أمام القانون في البلاد، دعونا نتطرق للحلول بحسب الناشط القانوني والقاضي بقى أجواج.
الحقوق بقت شبه مهضومة في بلدنا ده جنوب السودان، ويمكن فيه نوع من قصور من الأجهزة العدلية في إتسلف. المواطن بتاعنا طبعا شبه ما وعي بإجراءات المتبع عشان يسأل الحق بتاعه. في مواطن بيشوف انه ياتو طريق اسهل انه يلقى فيه حق بتاعه، فناس بلجوا لهتات بتاعتين تبلغ للسلطاتين ده قوه مثل الجهاز والجيش سمتايم، ويقبض زول بدون اجراءات المتبع اللي بيقول له قانون لازم تتبعوا ده، ويكلفتوك بركن هناك ويضايقوك عشان تقوم تطلع حاجه ده بسرعه تجيب لسيده. ده نسميه عداله ناجزه ولا عدالة ياتو ما معروف، ولكن طبعا ده على حساب بتاعت شنو العمل العدلي او عمل القضائي، اجراءات اللي افترض يتبع من النيابة الى وين. فالمواطن بتاعنا بقى في خيار انه يلقى حقه باسرع فرصة ممكن، لكن انا ما بنشجع المواطن انه يتبع نفس النهج. لو لاحظنا انه البلد ده مربوط بوضع الاقتصادي البطال ده، المواطن يفترض يمشي في شبه نفس الاجراءات اللي قلت لك ده، انه يفتح العريضة بتاعه في النيابة اذا كان مطالبات ذات طابع جنائي، بيمشي لشنو؟ بيمشي للنيابة ويتبع إجراءاته لما القضية بتاعه يحول له للمحكمة، ومن المحكمة القاضي بيفصل فوق وبعدها يقدوا حق بتاعه، وبعدها في مرحلة بيقولوا مرحلة تنفيذ الحكم، ده مراحل متأخرة جدا. التأخير موجود، التأخير ده أنا قاعد اللومبو والزملة بتاعنا، والزملة بتاعنا المواطن ما بفهم الظروف تعيش فوقه، نعم يتعايش في ظرف بطل، ده ما بيخلي القاضي أو وكيل النيابة يركز، ما بخلي يدي واجب بدوره كامل. إذا أنت ما دير حاجات بتاع فسادة حتما هتكون هتكسب من زمن الحكومة بسيط، عشان تمشي تشتغل بوا حاجاتك برا عشان يالك يعيشوا. إذا التأخير اللي قاعد يشوفه ده يا أخوانا، المواطن ما يلوم القاضي مباشر، أو ما يلوم وكيل النيابة مباشر، أو ما يلوم الشرطة مباشر. التأخير ده موجود لأسباب مادية، إنه القاضي ما عنده جو مهيأ، النيابة عنده مشاكل معروفة، والبوليس عنده مشاكله معروفة، ما هي بتاع جندي كم ضابطكم، عشان كل زمن يركزوا في انه يحقق عداله للمواطن. ما ممكن تنكر انه فساد ما موجود في قضائيه، وما ممكن تنكر انه فساد ما موجود في بوليس، وما ممكن تنكر انه ما موجود في النيابه. شغل بقى بشغل ضمير، الزول عنده ضمير ده يخدم وطنه، بيخدمه بدون شنو؟ بدون حاجات الملتويه ده. والزول اللي استسلم لظروف صعبه حتما هيمر الاجنده الوسخانه بتاعه ده، وتلقائيا بيعممينه القضائيه ده او النيابه ده او بوليس فاسد. لما تسمع المواطن يقول في فساد في المحاكم ما تزعل، ده امر الواقع ولازم تستسلم. إذا الحل والمخرج شنو؟ لازم نرجع للإصلاح، والإصلاح ده المعني به منو الدولة.
المستمع الكريم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تنينا.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود. لا تنسوا مستمعينا زيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazuj.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. تابعوا نشرتنا الإخبارية ومختصر الأخبار عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.